الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر السيرة، قال: قصة الفيل. ومناسبة ذكر قصة الفيل أولا لما فيها من ذكر آية عظيمة فيها تعظيم الله عز وجل لبيته الحرام التي فيها ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي دعا الناس إلى توحيد الله جل وعلا، وكذلك ما يتعلق بالمناسك وأمر البيت أن يكون لله جل وعلا وحده. والوجه الثاني كما سيأتي معنا إن شاء الله هو ما ذكر من أن ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في عام الفيل، أي في العام الذي وقعت فيه قصة أصحاب الفيل. وأصل هذه القصة صحيح دل عليه القرآن كما في قول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخره. وهكذا كذلك دلت على أصل هذه القصة بعض الأحاديث الصحيحة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، أو عن أهل مكة الفيل الحديث. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: حبسها حابس الفيل، أي عن الناقة. وهكذا جاءت آثار كثيرة عن عبد الله بن عباس وعن جماعة من التابعين منهم سعيد بن جبير وغيرهم، رواها ابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل والطبري، وهكذا ابن إسحاق وابن سعد، وبعضها صحيح وبعضها ضعيف، لكن بالجملة فأصل القصة صحيح. وسيذكر المؤلف رحمه الله في سياق هذه القصة خلاصة ما ذكره أهل السير والتاريخ. وكما قلنا أن أصل القصة صحيح، وبعض تفاصيلها دلت عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب ومن السنة، وبعض تلك التفاصيل مما رويت ببعض الأسانيد الضعيفة والمنقطعة، لكن أصل القصة صحيح. فالمراد هو أصل القصة، والتفاصيل لا تضر كثيرا. قال رحمه الله تعالى: وكان سبب قصة أصحاب الفيل على ما ذكر محمد بن إسحاق أن أبراهة بن الصباح، وكان عاملا للنجاشي ملك الحبشة على اليمن، أي كان عاملا للنجاشي وملك على الحبشة على أهل اليمن من قبل ملك الحبشة الذي هو النجاشي ويلقب بأبرهة الأشرم الحبشي، قال: فرأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة، شرفها الله، فبنى كنيسة بصنعاء، وهي كنيسة مشهورة يقال لها القليس. قال: وكتب إلى النجاشي: إني بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب، يعني يصرف العرب إلى زيارة هذه الكنيسة بدلا من أن يذهبوا إلى الكعبة بيت الله الحرام. وكان نصرانيا كما هو ظاهر. قال: وكتب إلى النجاشي: إني بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب. فسمع به رجل من بني كنانة، يعني من أهل مكة، قال: فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة، يعني بالنجاسة، نجاسة الإنسان، لطخ جدرانها بذلك. قال: فقال أبراهة: من الذي اشترى على هذا، يعني من الذي تجرأ ففعل هذا؟ قيل: رجل من أهل ذلك البيت. سمع بالذي قلت فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها، وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك، فسأله أن يبعث إليه بفيله، وكان له فيل يقال له محمود، لم يرى مثله عظما وجسما وقوة، فبعث به إليه. فخرج أبرهة سائرا إلى مكة، فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم. وهذا النجاشي ليس هو النجاشي الذي أدركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يقال لكل ملك ملك الحبشة نجاشي، كل ملك ملك الحبشة يقال له نجاشي. ما أدري هل لها معنى بالكلمة السواحلية، يا أحد يحسن اللغة السواحلية إيش معنى نجاشي؟ إيش يعني عبد القادر؟ لها معنى أو ليس لها معنى؟ يعني سلطان أو ملك أو ماذا؟ كما أنه يقال لملك الروم إيش؟ قيصر، ويقال لملك فارس كسرى، وهكذا. فهي ألقاب تطلق على الملوك. قال كما أنه يقال لملك النبط فرعون. طيب، قال فبعد إليه فخرج أبرهة سائرا إلى مكة، فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم. فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نطق، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه أسيرا، فقال أيها الملك استبقني خيرا لك، فاستحياه وأوثقه، يعني لعلك تنتفع بي، وكان قد هم بقتله. قال وكان أبرهة رجلا حليما، فسار حتى إذا دنا من بلاد خثعم، وخثعم قبيلة من قبائل العرب في جهة الطائف، وهي معروفة اليوم، بلدة معروفة. قال خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل العرب، فقاتلوهم فهزمهم أبرهة، فأخذ نفيلا فقال له أيها الملك إنني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة، يعني أدعوهم إلى أن يسمعوا لك ويطيعوا، فاستبقني خيرا لك، فاستبقاه وخرج معه يدله على الطريق، يعني على الطريق إلى مكة، لأن الطريق من جهة الطائف متشعبة. قال وخرج معه يدله على الطريق، فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود ابن معتب في رجال من ثقيف، وثقيف قبيلة من قبائل العرب تسكن الطائف، كما أن خثعم تسكن حول الطائف. قال فقال له مولى لهم، فخرج حتى إذا كان بالمغمس، والمغمس اسم مكان بين مكة والطائف. قال مات أبو رغال، أو قال قبله، قال فقال له أيها الملك نحن عبيدك ونحن نبعث معك من يدلك، فبعث معه بأبي رغال مولى لهم. فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال أو أبو رغال، وهو الذي يرجم قبره، يعني له قبر يرجم، كانت العرب ترجمه، وروي بذلك حديث في قصة أبي رغال، وأنه مات في ذات المكان، وصار العرب يرجموه لأنه السبب الذي أدخل عليهم أبرهة الحبشي. والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود يحسنه، وإن كان له أسانيد ضعيفة لكن بشواهده يحسنه رحمه الله تعالى. قال وهو الذي يرجم قبره، وبعث أبرهة رجلا، في أبي داود حديث 3088 في كتاب الإمارة باب 41، وذكره بالضعيفة كذلك، أي بعض طرقه ضعيفة، في 4736. قال وهو الذي يرجم قبره، وبعث أبرهة رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مبسوط على مقدمة خيله، وأمر بالغارة على نعم الناس، يعني أمر بأن يغار، بمعنى يؤخذ إبل الناس، النعم يعني الإبل وما يلحق بها. قال فجمع الأسود إليه أموال الحرم، يعني أموال أهل الحرم من يسكن الحرم. والحرم كما مر معنا بدروس ماضية أوسع من البيت الحرام، بل الحرم أوسع من مكة، فإن مكة تطلق على بنيان حول البيت، وأما الحرم فهو أوسع من ذاك البنيان، له حدود معروفة من الجهاد جميعا وله علامات. قال وأصاب لعبد المطلب 200 بعير، ثم بعث رجلا من حمير إلى أهل مكة فقال أبلغ شريفها أنني لم آتي لقتال بل جئت لأهدم البيت. قال فانطلق فقال لعبد المطلب ذلك، فقال عبد المطلب ما لنا به يدان، يعني ليس لنا به قوة. قال سنخلي بينه وبين ما جاء له، فإن هذا بيت الله وبيت خليل إبراهيم، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به قوة من قوة. قال فانطلق معي إلى الملك، فكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب فأتاه فقال يا ذا نفر هل عندك غناء فيما نزل بنا، يعني هل نجد من عندك مخرج يغنينا من هذه الفتنة؟ فقال ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشية، يعني من أين يأتيكم المخرج من رجل هو مأسور عند هذا الرجل الذي غزاكم ولا يدري متى يقتل، هل في الصباح أو بالمساء؟ قال ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل فإنه لي صديق، يعني سأوسط سأجعل واسطة بيني وبين الملك وهو هذا الرجل الذي يقال له أنيس، وهو الذي يسوس الفيل يعني يقوم بخدمة الفيل، وصادقه في هذه السفرة. قال فأسأله أن يعظم خطرك عند الملك، يعني يعظم شأنك وخبرك عند الملك حتى إذا دخلت عليه أعطاك قدرك وعند ذلك يقبل كلامك. قال فأرسل إليه فقال لأبرهة إن هذا سيد قريش يستأذن عليك، وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف لأمرك، وأنا أحب أن تأذن له. قال وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، لأن من عادة الملوك أنهم إذا نزلوا منزل وضع لهم سرير الملك ولو كان بخيمة، وضع له سرير الملك يجلس عليه والناس يجلسون تحته، فهو لما رأى عبد المطلب على هذه الهيئة هابه وأعظمه وكره أن يجلسه معه على سرير الملك لأن هذا فيه منافسة له، وهكذا كره أن ينزل إلى الأرض. قال فهبط إلى البساط فدعاه فأجلسه معه، والبساط هو الموضع الذي يأكل فيه الملك أو الذي يرتاح فيه بالنوم أو غير ذلك. قال فدعاه فأجلسه معه فطلب منه أن يرد عليه 200 البعير التي أصابها من ماله. فقال أبرهة لترجمانه قل له إنك كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك. قال لما؟ قال جئت إلى بيتي هو دينك ودين آبائك وشرفكم وعصمتكم لأهدمه فلم تكلمني فيه وتكلمني في 200 بعير. قال أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. فقال ما كان ليمنعه مني. قال فأنت وذاك. فأمر بإبله فردت عليه ثم خرج وأخبر قريشا الخبر وأمرهم أن يتفرقوا بالشعاب ويتحرزوا برؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش، يعني من شدة الجيش وكذلك سطوته. قال ففعلوا وأتى عبد المطلب البيت فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول يا رب لا أرجو لهم من سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك فامنعهم أن يخربوا قراك. وقال أيضا، وهذه الأبيات تروى في كتب السير والله أعلم صحتها، وقال أيضا لا هم إن المرء يمنع رحله وحلاله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدرا محالك. قال جر جموعهم هم والفيل كي يسبوا عيالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. قال ثم توجه لبعض تلك الوجوه مع قومه وأصبح أبرها بالمغمس، يعني الموضع الذي قبل مكة وهو معروف اليوم، قد تهيأ للدخول وعبأ جيشه وهيأ فيله، فأقبل نفيل إلى الفيل فأخذ بأذنه، ونفيل هو الذي سبق ذكره الخطعمي، نفيل بن حبيب الخطعمي، فأخذ بأذنه فقال أبرك محمود فإنك في بلد الله الحرام. قال فبرك الفيل فبعثوه فأبى، فوجهوه إلى اليمن فقام يهرولوا، فوجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، فوجهوه إلى المشرق ففعل ذلك، فصرفوه إلى الحرم فبرك، وخرج نبيل يشتد حتى صعد الجبل، فأرسل الله طيرا من قبل البحر مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجرين برجليه وحجرا بمنقاره، فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك، وليس كل القوم أصابت، فخرج البقية هاربين يسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن، فماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، وبعث الله على أبرها داء في جسده. قال فجعلت تتساقط أنامله حتى انتهى إلى صنعاء ومثل الفرخ، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك. هذه خلاصة قصة أصحاب الفيل، وكما مر معنا أن فيها آية وعبرة، وهي كذلك توقئة لما سيذكره المؤلف من مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف أن الله عز وجل سبق بمبعثه عليه الصلاة والسلام شيء من الإرهاصات، وكذلك الأحداث التي يكون فيها تعظيم الله جل وعلا وإجلاله ومعرفة عظمة هذا البيت وقدر الدين عند الله عز وجل، أي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتكون بذلك الحجة على العرب جميعا، بل حتى على أهل الكتابين وعلى العجم، لأن قصة أصحاب الفيل لم يذكرها العرب فقط، بل ذكرها اليهود والنصارى، وصار الناس يجعلونها عبرة وآية ويكتبونها في كتبهم سواء من العرب أو من غير العرب. نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى بدرس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.
تقاربوا تراصوا. تم الصف الأول فالأول، سووا صفوفكم فإن تسويق الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله.
الله
سمع الله من حمدا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل من هادي الواجع رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند أو الجامع الصحيح بالقدر، قال: فصل، أي فيما هو من كلام ابن القيم رحمه الله. ومن ذلك قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال: وهذا تفسير الهلوع، وهو شدة الحرص الذي يترتب عليه الجزع والمنع. فأخبر سبحانه أنه خلق الإنسان كذلك، وذلك صريح بأن هلعه مخلوق لله، والهلع فعل من أفعال هذا المخلوق. قال: كما أن ذاته مخلوقة لله، فالإنسان بجملته ذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه مخلوق لله، ليس به شيء خلق لله وشيء خلق لغيره، بل الله خالق الإنسان بجملته وأحواله كلها. فالهلع فعله حقيقة، والله خالق ذلك فيه حقيقة، يعني فعل الإنسان حقيقة، الإنسان يفعل هذا الفعل، والله جل وعلا خالق هذا الفعل حقيقة. قال: فليس الله سبحانه بهلوع، ولا العبد هو الخالق لذلك، يعني لا نجعل هذا ما هو للمخلوق لله، ولا نجعل ما هو لله للمخلوق، فلا نقول المخلوق يخلق أفعال نفسه، لا، المخلوق يفعل أفعال نفسه ولا يخلقها، بل الله عز وجل هو الذي خلقها. ووجه الشاهد من هذا الفصل ظاهر، وبه نكتفي، والحمد لله رب العالمين.